اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق فيما يدخله خيار الشرط، وذكرنا أن مقتضى القاعدة الأولية وهو دليل المؤمنون عند شروطهم دخول خيار الشرط إلا أن يرد دليل مخصص، وذكرنا المورد الأول وهو الإيقاعات، وقد تبين وجه ما أفاده المصنف في المنع من دخول الخيار في الإيقاعات. وقد يقال يوجد عندنا وجه غير ما ذكره المصنف، وهو ما أشار له المحقق الإصفهاني في الجزء الرابع صفحة 219 وأجاب عنه، حيث أنه قد يستدل بأن الشرط هو الفاسخ، متعلق الشرط الفاسخ، فمرجع خيار الشرط كما ذكرنا سابقا إلى أن يشترط الفاسخ، وحينئذ يقال الفسخ هو الحل والنقض. معنى الفسخ هو الحل والنقض، وهو لا يتم إلا بين أمرين مرتبطين، وبالتالي لا يكون محله وموضوعه إلا العقد لوجود الارتباط بين الإيجاب والقبول أو بين الالتزامين، فيقبل الحل والنقض، بخلاف الإيقاعات فهي التزام قائم بواحد فلا محل ولا موضوع للحل والنقض. إذن حقيقة أو متعلق الشرط هنا أن يشترط أن يفسخ، والفسخ والحل والنقض، والحل والنقض لا يتعلق إلا بما يكون مرتبط من شيئين، والإيقاع ليس فيه ربط بين شيئين وإنما هو قائم بطرف واحد. واضح الدليل؟ وأجاب عنه قدس سره بأن الفسخ هو عبارة عن رفع الأمر الثابت أو رفع الأثر الحاصل كرفع الملكية، لا أن الفسخ هو الحل والنقض، وإن حتى يتوقف على وجود شد بين شيئين وربط بين شيئين، بل أن النقض والفسخ والحل هو عبارة عن رفع الأمر الثابت كنقض العزيمة، إن شاء الله عزيمة ينقض عزمه، ما ينقض عزمه يعني يرفع هذا الأمر الثابت، فحقيقة النقض رفع الأمر الثابت، رفع الأثر الحاصل، والأثر الحاصل لا فرق فيه بين كونه أثرا لإيقاع أو أثر شنه لعقد، فإن المكتهي أثر، فكما أن العقد له أثر، الإيقاع كالطلاق كالعتق له أثر، رفع هذا الأثر الحاصل هو عبارة عن النقض. وثانيا بأنه أنتم قلتم أن الإيقاع لا يوجد فيه ارتباط بين أمرين، والحال أن هناك ارتباط بين أمرين وهما الإنشاء والمنشأ، السبب والمسبب، فهناك ارتباط بين الإنشاء وبين المنشأ، وبين السبب وبين المسبب، رفع هذا الارتباط بين السبب والمسبب بين المنشأ والإنشاء، رفع هذا الارتباط حل ونقض للربط بين الإنشاء والمنشأ. واضح؟ ربط أو نقض للطرفين، وهما ماذا؟ وهما السبب والمسبب، ولا دليل أن الفسخ يتوقف على النقض والحل بين الإيجاب والقبول، لأن هذه أول الدعوة، واضح؟ حصر الفسخ بالحل والنقض لطرفين هما الإيجاب والقبول أول البحث، هو محل النزاع الآن، فكيف تأخذونه جزءا في المد؟ مدعى جزءا في الدليل، فهذا أشبه بالمصادرة. إذن هذا الدليل الذي ذكر بل غير تام. الدليل الأخير وهو ما أشير إليه في كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 255، فقد أفاد هناك بأن ما ذكر من الأدلة لحد الآن كله عند السيد الخوئي محل إشكال وتأمل، فلم يقبل بأدلة الشيخ الأعظم ولا بغيره ككلام النائين وما شاكل ذلك، فهو تصدى لبيان النكتة، وحاصل ما أفاده قدس سره تقر كلامه أن المناط، ركز يا أن المناط في جريان الخيار هو ملاحظة الدليل الدال على نفوذ الشرط، وهو دليل المؤمنون عند شروطهم، فهل هذا الدليل الذي تمسكنا به لإثبات صحة الشرط الخياري يمكن أن يجري في المقام أو لا؟ إذن الروايات الواردة في الشروط، بل هل هي عامة للإيقاعات أو لا؟ فإن قلنا بعمومها قلنا أن الشرط يتحقق في مورد الإيقاع، وإلا فإن هناك قصور في المقتضي، لا أن المشكلة في رتبة الماء ما كون مخالف للكتاب أو سنة أو لا هو أصلا المقتضي موتان في المقام. وذكر بأن المقتضي غير تام، وذلك لأن الأدلة العامة في الشروط، ما هو مفادها؟ هل مفادها الحكم الوضعي أو مفادها الحكم التكليفي؟ فذهب إلى أن غاية ما يستفاد من دليل المؤمنون عند شروطهم وما ورد فليفي بشرطه الحكم التكليفي، وهو أنه يجب تكليفا على المشترط عليه أن يفي بالشرط، ولا يترتب على ذلك حكم وضعي وهو ثبوت الخيار، ولا يترتب عليه ثبوت الخيار، فلو فرضنا أن المشترط عليه شرط عليه أن يفسخ إن رد الثمن أو ما شاكل ذلك، غاية أنه يجب عليه تكليفا، أما لو لم يقم بذلك فليس له شنو فلا يثبت خيار. إذن مفاد أدلة الشروط الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، نظير المؤمن عند نذره، المؤمن عند عهده. وحينئذ إذا كان مفاد النصوص هي الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، فمورد أدلة الشروط شرط الفعل لا شرط النتيجة. يعني إذا كان في شرط وهذا الشرط شرط فعل بحيث يجب عليه أن يقوم به، فحينئذ يتأتى دليل، يتحقق موضوع دليل المؤمنون عند شروطهم، والمفروض أنه في المقام مرجع شرط الخيار إلى شرط شنو؟ إلى شرط نتيجة مو شرط فعل. قال أشبيعك الدار على أن لي الفسخ مدة سنة، لي الفسخ هذا شنو؟ شرط نتيجة. بحيث يتسلط على الفسخ بمجرد الشرط، لا تثبت له السلطنة بمجرد الشرط، لا أن ثبوت السلطنة متوقفة على شيء آخر. وثانيا، هذا حيث أخرى أيضا، أن الشرط هنا من يقوم به هو الشارط لا المشترط عليه، حتى تأتي مسألة المؤمنون عند شروطهم. لو اشترطت على الشيخ شنو أن يخيط الثوب، فيقال أيها المشترط عليك المؤمنون عند شروطهم. أما أنا الآن صاحب الشرط، شو يعني المؤمنون عند شروطهم؟ يعني يجب علي أن أفي بشرط؟ شلون يعني يجب علي أن أفسخ؟ لا معنى لذلك، مع أن الشرط هو السلطنة على الفسخ، إن شاء فسخ وإن شاء لم يفسخ. إذن المؤمنون عند شروطهم متوقفة على مطلبين شيخنا شيخ حسن. المطلب الأول أن يكون موردها شرط يكون موضوعاً للمعذرية والمنجزية، يجب أن يفعل يجب أن يترك، وهي الأفعال لا النتائج. وثانيا أن يكون هذا الفعل متوجها إلى من؟ إلى المشترط عليه، أي فعل المشترط عليه، كما لو قال أبيعك الدار بشرط أن تخيط ثوبي أيها المشتري، ومقامنا كلا القيدين غير موجودين، فلا هو شرط فعل ولا هو شيء متوجه إلى الطرف الآخر. فحينئذ المؤمنون عند شروطهم لا يصح التمسك به في مورد الإيقاعات، بل هذه النكتة توجب إبطال التشبث بدليل المؤمنون عند شروطهم لإثبات أصل خيار الشرط في الإيقاعات حتى في العقود، إلا أن يأتينا دليل خاص. هكذا القيصر، إذا ورد دليل خاص فبها ونعمة، مع أنه لا يظهر من السيد الالتزام بذلك في طيات بحثه من أول بحث خيار الشرط إلى الآن. فقال قدس سره،
بل يظهر منه في بعض الأحيان أنه الشرط
سننبه بعدين
في الصورة الثانية اللي أشكلنا فيها في
قال صفحة 255، شوف الشرح مال السيد الخوي اللطيف الأنيق. قال إذا ما فهم شرحي فهم كلام السيد الخوي أوضح وعلى أفضل أوضح من كلامي يمكن. قال وعليه فالمناط في جريان الخيار وعدمه هو ملاحظة الدليل، فإذا فرضنا أن الروايات الواردة في أن الشرط جائز والمؤمنون عند شروطهم إن الشرط بين المسلمين جائز فليفي بشرطه، وغيرها من الروايات مطلقة ولا قصور فيها في الشمول لاشتراط الخيار في الإيقاعات، فيمكننا القول بجواز اشتراط الخيار حتى في الإيقاعات كالعتق، إلا أن ظاهر تلك الأخبار هو مجرد الإلزام بالوفاء، إلزام بالوفاء والعمل بالشرط دون إثبات الخيار. الحكم شنو؟ تكليفي. بل ظاهرها مجرد الإلزام والحكم التكليفي، وهو الوجوب ووجوب العمل على الشرط والإلزام به، والإلزام به إنما يتحقق في شروط الأفعال كاشتراط الخياطة ونحوها، ولا يشمل موارد شرط النتيجة كاشتراط الخيار ونحوه، إذ لا عمل فيها حتى يجب على المشروط عليه. هذا هي الثاني. ولو سلم شموله لمطلق الشروط فلا يمكن الالتزام بشموله للمقام، ليش؟ وذلك لأن الحكم بوجوب الوفاء والإلزام به بقرينة فليفي بشرطه إنما يختص بما إذا أضيف الشرط إلى من؟ إلى المفعول، يعني مثلا المشتري أقول له خيط ثوبي، أي فمعنى قوله فليفي بشرطه أي بما اشترطه على نفسه، أنا اشترط على نفسه أن خيط ثوب الغير، وكذا معنى قوله عند شروطهم، فإنه بمعنى عند ما اشترطوا على أنفسهم وكيف كان، فيحتاج الحكم بالوفاء إلى إضافة الشرط إليه حتى يصدق أنه شرطه ويجب عليه الوفاء بشرطه، وهكذا إلى أن طوله في المطلب. واضح هاي النقطة اللي قلت لكم، هو طولها في صفحتين، والمتلخص صفحة 257، أن دليل جواز الشروط وغيره لا يشمل الشروط في ضمن الإيقاعات. هذا إشكال يأتي حتى في غير الإيقاعات، ولكن يظهر من كلمات السيد الخوي يختلف كلماته، نبهنا على ذلك في بعض الجلسات، يظهر منه في موارد أخرى في بحث الشروط لا، أن دليل المؤمنون عند شروطهم ليس مفاده مجرد الحكم التكليفي، بل يشمل أيضا الحيثية الوضعية، بل ويعمم إلى شرط النتائج، وقد أشرنا إلى هذا المطلب في بعض الأبحاث السابقة، فراجع تعرف إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإيقاعات. راجعوا هم
لا يعني أقصد الآن ما تفضلت وجاوبتهم
إيه إن شاء الله،
إلا أن يقال يعني أنه يصدق عليه أنه شرط،
هم إشكال لهم يصدق. راجع كلام الشيخ الوحيد في الحال. تعرض إلى كلام أيضا. المهم هذا تمام الكلام في الإيقاعات. وأما العقود، قسم المصنف العقود إلى أقسام ثلاثة بلحاظ دخول خيار الشرط. القسم الأول ما لا إشكال في عدم دخول خيار الشرط الموجب للسلطنة على الفاسخ، ومثاله النكاح، فإنه لا يدخله شرط الخيار اتفاقا كما هو عن غير واحد من الأصحاب، قالوا اتفاقا يعني، واستدل عليه بدليلين في كلمات المصنف. الدليل الأول الذي أشار له المصنف أن الظاهر من أدلة الطلاق أن السبب المنحصر في ارتفاع العلقة الزوجية هو الطلاق ولا يوجد سبب آخر، فيظهر من الروايات توقف ارتفاع النكاح على الطلاق، وهذا يعني نفي أي سبب آخر لارتفاع العلقة الزوجية، فلا يمكن تحقق ارتفاع العلقة الزوجية بالفسخ. واضح بالفسخ، بأن يشترط أنه يفسخ العقد. ولكن علق جمع من الأعلام على ذلك أنه إذا راجعنا أدلة الطلاق فلا إشكال ولا شك في كون الطلاق رافعا للعلقة الزوجية، ولكن الكلام في الدليل على انحصار الرفع بذلك، فمن أين يستفاد الانحصار؟ لا يوجد في أدلة الطلاق ما يظهر منه المفهوم بمعنى انحصار السبب في الطلاق، انحصار سبب رفع شنو؟ رفع النكاح بالطلاق. واضح؟ بل قد يقال أنه يستفاد، يمكن أن يستفاد رفع العلقة الزوجية بغير الطلاق كالفسخ بالعيوب، كما في موارد الفسخ بالعيوب إذا تزوج الشخص امرأة فهناك بعض العيوب في الرجل، بعض العيوب في المرأة، الرتقاء وما شاكل ذلك، فإنه يتسلط على الفسخ دون الحاجة إلى الطلاق، فكيف تقول بأنه شنا توقف ارتفاعه شرعا على الطلاق، مع أن العلقة الزوجية قد تحصل بالفس بدون حاجة إلى طلاق، كما درسنا في موجبات الفس في منهاج الصالحين السيد الخوئي قدس سره وفي شرائع الإسلام وفي تبصرة المتعلمين في الروضة البهية في شرح لمعة الدمشقية مفصلة عن الأبحاث هذه. فالدليل ما موجود، شو يسوي؟
أدلة خاصة.
وين الأدلة الخاصة يا شيخ؟
يعني أدلة خاصة
تدل على أقول له هو الحاص قال لي توقف الارتفاع. إيش كانت التوقف؟ من وين التوقف؟ غاية ما يستفاد الطلاق رافعه، أما أن منحصر الرفع فقط في الطلاق ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه هو الفسخ بالعيوب. فكيف تقول بتوقف الرفع؟ هو دليله توقف، توقف الرفع هذا التوقف مرتفع في أي مورد؟ في مورد الفسخ. هذا الدليل الأول وما يرد عليه. الدليل الثاني ما أصر عليه فلي النائني تبعا لما يظهر من الشيخ، وهي النكتة السيالة، وهو أننا ذكرنا في بحث الإيقاعات أن المناط في دخول الخيار قابليته للإقالة والاستقالة أو دخول بعض الخيارات من قبل الشارع كخيار مجلس كخيار حيوان، فكل أمر قابل للإقالة والاستقالة يدخل فيه الخيار، فإنهما يرتضعان من منبع واحد الخيار والاستقالة. ليش؟ لأنه إذا جازت الإقالة والاستقالة تكشف على أن اللزوم ليس بلزوم حقي وليس بلزوم حكمي، وإنما اللزوم حقي، وإلا لو كان اللزوم حكمي لما قبل الفسخ. فقبول العقد للإقالة والاستقالة أو دخول بعض الخيارات من قبل الشارع ورد أدلة، نستكشف من ذلك أن اللزوم لزوما حقي، ولذا جاز سقوطه بالإقالة. وأما ما لا تدخله الإقالة والاستقالة فإنه يكشف أن اللزوم فيه حكمي، ولهذا لم يقبل الإقالة، وإلا لو كان اللزوم حقي لماذا ما يصير إقالة وكلاهما راضيان؟ واضح؟ فإذا هذا يكشف على أن اللزوم لزوم حكمي. وإذا رجعنا إلى هذه النكتة في باب النكاح، واضح من خلال الأدلة أنه لا يصح أو لا تشرع الإقالة والاستقالة في باب النكاح، ولا صر لعبة، كأن يتزوجها وبعد سيقول أقني أقال الله عثرتك من خلتك، هي تقول أقني ويقول لها أقني، وعندما يفتح يزوج ثانية ثالثة رابعة هي مسكينة شو تقول؟ ما تقدر بعد خطية، يقول أقني أقال الله، تقرأ بعدها خطبة كذا جميلة بعد تنبهه بأنها ثواب له ثواب، فيقول أقلتك خلاص صار فاسق قطعا باطل، يعني الضرورة قائمة الارتكاز القطعي قام على عدم قبوله للإقالة. فالنكتة أن اللزوم لزوم شنو؟ حكمي لا حقي. ومن يقبل بهذا الدليل كالنائني يتمم هذا ويستدل به على المطلب في المقام. أما السيد الخوي لا يقبل بهذه الكبرى التي أصر عليها الميرزا، ويقول هو راجع كلامه أن هذه الكبرى التي أصر عليها الميرزا في كلماته غير تامة تبعا للشيخ. راجعوا إشكاله على هذه،
يمكن عنده مواد يعني حكم مع ذلك يجوز الإقالة.
لا، يقول الربط بينهما مو صحيح، الربط بينهما لا يصح. صفحة 254 ومن هنا يقول تمسك شيخنا الأنصاري في وجه عدم جريان الخيار في الإيقاعات كان، وقد أصر عليه شيخنا الأستاذ في أكثر المقامات، اللي هي النقطة أنه تقايل وإقالة وكذا. والشيخ هو هم مبنى الشيخ العظم هذا، كل البحث هذا سيأتي، يقبل الإقالة وما يقبل، هاي مفتاح ما إذا ثبت بارتكازات أو بضرورة أو بأدلة خاصة ما يقبل إقالة خلاص. يقول منه الملازمات، يقول لا يرتضي عام من منبع واحد من كذا، راجعوا كلامه. ولهذا من لم يقبل بهذا الدليل كيف يمنع من جريان الإقالة أو شرط الخيار في وين؟ في النكاح. أفاد السيد الخوئي وجها، وجه كبروي هو كان عام في كل البحث، يقول خلاصة كلامه: مرجع الخيار المذكور إلى تضييق المنشأ، ما ينشئه المنشئ يتضيق. فعندما يقول أبيعك الدار بشرط أن لي الفاس، يكون المنشأ في هذه المعاملة هي الملكية المقيدة إلى زمان الفاسخ. تفتين؟ إذن مرجع الخيار إلى تقييد وتضييق المنشأ. هاي النقطة سيد الخوي يركز عليها ويبني عليها أشياء كثيرة في كلماته في الفقه والأصول. مرجع الإنشاء إلى أن هذا إيجاد، هذا المنشأ الذي تحقق أو المبرز، على الخلاف أنه حقيقة إبراز أو كذا ما يضر، المهم أن المنشأ بغض النظر حقيقة الإنشاء، المنشأ هو عبارة عن أمر ضيق، حصة ضيقة منوطة بالشرط، فما أنشأه البائع ملكية أو تمليك العين بثمنين مقيد هذه الملكية ومؤقتة بزمان الفاسخ. فإذا كان مرجع الشرط إلى التوقيت فإن النكاح الدائم لا ينسجم مع التوقيت. فإن النكاح الدائم
بحث تقييد للتقييد،
توقيت تقييد يعني تضييق، نعم. فيقول النكاح عندنا إما نكاح دائم أو نكاح منقطع، واضح. والمفروض أن الذي أنشئ هنا ليس نكاحا منقطع، لأن النكاح له شروط، ذكر المدة، ذكر الأجل، ذكر كذا، وهذا قطعا الآن بحثنا هو النكاح المنقطع. والنكاح الدائم مأخوذ في عنوان الدوام، فهذا المنشأ عبارة عن زوجية ضيقة إلى زمان الفاسخ، وهذه الزوجية الضيقة تتنافى مع حقيقة العقد الدائم، وحينئذ لا يشملها الأدلة، لا يشمله الدليل المؤمنون عند شروطهم، لأن الشرط مخالف لمقتضى العقد، فمقتضى العقد الدوام في قبال الانقطاع، ومعنى الدوام أن الزوجية مرسلة، الزوجية المنشأة مرسلة، لا أن الزوجية المنشأة زوجية مؤقتة، زوجية ضيقة مقيدة، واضح. هذه عمدة الدليل، وقد وقع البحث هذا عند السيد الخوي ثمرات على هذا المطلب يشمل. ولهذا قال، ذكر أيضا من هذه الثمرات، لو الشرط هنا فاسد صحيح، لأن الشرط مخالف لمقتضى العقد، هل المشروط أيضا فاسد أو لا؟ يقول الشرط هنا فاسد والمشروط فاسد، لأن مرجع الشرط إلى تضييق دائرة المنشأ، والمنشأ هي أي زوجية؟ الزوجية المقيدة بزمان معين، هذه الزوجية زوجية فاسدة المنشأ. فذهب إلى أن الشرط مرجعه إلى تضييق دائرة المنشأ، فما أنشأه المتعاقد الزوجية المحدودة بالفاس، وهذا باطل، لا أن الشرط فاسد ولكن المشروط صحيح. وسيأتينا إن شاء الله هذا مطلب أيضا، أن الشروط التي تخالف مقتضى العقد الشروط التي تخالف مقتضى العقد هل هي شرط فاسد ولكن غير مفسدة، أو أنها فاسدة ومفسدة، وأن النزاع أن الشرط الفاسد يفسد أو لا في الشروط التي لا ترجع إلى مقتضى العقد، وإنما الشرط المخالف للكتاب والسنة. هذا تمام الكلام في النكاح. لا ليس مخالف، ليش؟ لأنه الذي أنشئ من أول أمر مطلق، الشارع شرع الرفع، المنشأ في باب النكاح في الزوجية زوجية دائما، غايته أن الشارع قال يجوز رفع هذا المنشأ بالطلاق، أما هنا المنشأ هو الزوجية المقيدة المحدودة، فلهذا صار خلاف مقتضى العقل. مقتضى العقل أن يكون المنشأ مطلق مرسل، واضح؟ فوهذا حاصل في الزوجية الدائمة، والطلاق ما هو إلا فسخ للعقد، ما هو إلا رفع، بل رفع لاستمرار العقد، ولا يضر ذلك، لأنه لا يظهر من الأدلة أنه، بل قطعا على خلافه، أنه لابد حقيقة الزوجية الدائمة حدوثا وبقاء لابد أن تكون أيضا مطلقة. المهم في عنوان الحدوث أنها تحدث مطلقة، وهذا الحدوث المطلق لا يتحقق في موارد شنو؟ في موارد شرط الخيار، لأن المنشأ هي الزوجية المحدودة بالفاسخ، بخلافه في باب الزوجية الدائمة فإن المنشأ مطلق. هذا تمام الكلام في مسألة النكاح. ولهذا قال الشيخ: وأما العقود فمنها ما لا يدخله اتفاقا، ما لا يدخله يعني يدخل شنو؟ خيار الشرط. ومنها ما اختلف فيه، ومنها ما يدخله اتفاقا. فالأول النكاح فإنه لا يدخله اتفاقا، يعني ما يقبل شرط الخيار، كما عن الخلافي والمبسوطي والسرائري وجامع المقاصد الإجماع عليه، ولعله لتوقف ارتفاعه، شغل لعله هم مجازم، لعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه. بعضهم قال احنا نريح روحنا نقول ارتكازات، ارتكاز متشرعي انتهينا خلاص، قام ارتكاز متشرعي واضح، لو تسأل واحد يضحك عليك شنو يعني النكاح تشترط فيه خيار الفسخ، يعني تقول زوجتك على أن لي الخيار لمدة سنة، هذا من الأمور الواضحة التي لا يقبلها الشارع بالارتكازات. بعضهم يقول ارتكاز هي ناشئ من فتاوى الفقهاء، يقول ارتكاز ناشئ من فتاوى الفقهاء، بس مشكلة يعني. يعني ارتكاز متشرعي واضح، أوضح الوضع شيخ حسن. فهذا دليل ارتكاز قطعي، ارتكاز متشرعي قطعي. أقول ولعل احتفاف دليل الطلاق بهذا المرتكز هو الذي أوجب التوقف، أن توقف وتعليق ارتفاع العلقة الزوجية على شنو؟ على الطلاق، احتفاف، وهي حتى لو ما فيها مفهوم احتفاف الأدلة بالسيرة كافي، وإن كان احنا ما نحتاج إلى هذا نرجع للسيرة مباشرة ونختصر مسافة. نعم، بل جابوا فحث، ما هو الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ بالعيوب، هل هو يفرق بين الطلاق؟ هل هو يرجعه إلى طريقة أخرى نفس الطلاق تقوم بوظيفة الطلاق، أو أن الفسخ حقيقة غير الطلاق؟ أي أقول الآن وش يصير الإشكال إذا استظهرنا؟
تتفضلوا بأن أدلة الطلاق محفوفة بارتكاز، أقول بس هذا الارتكاز لو تم فلا يتم في مثل الفسخ بالعيوب،
بل دائرة الارتكاز ما تشمل هذا،
فما فلا يصح أن يقال أن أدلة الطلاق ظاهرة في انحصار بقرينة الارتكازات في انحصارها بخصوص الطلاق، وإنما يقال أدلة الطلاق والفسخ
بل كاملة خاصة هذا، يعني أنه الارتكاز في عدا في غير الفسخ، غير ما تصد الشارع لبيانه. بس أقول إذا كان عندنا ارتكاز نقدر نختصر نرجع للارتكاز مباشرة، واضح؟ لأن العمدة هو الارتكاز حينئذ، فيمكننا أن نتمسك بالارتكاز مباشرة. لكن بعض الإعلام يقول في هالموارد ليش نتمسك بالارتكاز المنظم؟ يفيدنا في الإطلاقات، يفيدنا في بعض المواضيع، دليل لفظي مو دليل شنو؟ ليس دليلا لبيا. على أي حال، فعندنا ارتكاز قطعي على هذه المسألة، ما هي الدليل؟ قد يكون الارتكاز أوضح من الأدلة ساعات، يعني وضوح المسألة أوضح من دليل من دليلها. المورد بلي القسم الثاني ما وقع الاختلاف فيه وذكر له عدة موارد. المورد الأول الوقف، وذكر المصنف في أول البحث تعليلين إلى عدم دخول خيار الشرط في الوقف كما ذهب المشهور وناقشهما. أما الدليل الأول لما ذكره المشهور من عدم دخول خيار الشرط في الوقف، أوقفت هذا البستان على أولادي على أن لي الفسخ لمدتي 5 سنوات، فأستطيع أن أفسخ الوقف في أي مدة، أو أوقفت المسجد، فلي أوقفت المسجد على أن لي الفسخ. واضح، إما وقف مساجد وإما وقف شنو، وإما وقف مثل على الذرية، وقف الذي يرجع إلى التمليك، وسيأتي بيان الفرق بين هذين النحوين من الوقف. الآن فقط اختصار نقول عندنا تارة وقف يرجع إلى وقف مثل وقف المساجد، وقف الأرض مسجدا، وتارة وقف الأرض على الذر على الذرية. فيقول المشهور هذا الشرط غير صحيح، والدليل الأول الذي ذكروه أنه يشترط فيه القربة، وما يشترط فيه القربة لا يجوز الرجوع فيه. الوقف يشترط فيه القربة، وما فيه القربة لا يجوز الرجوع فيه. ويلاحظ عليه أن كلتا المقدمتين محل إشكاله، أما الصغرى فلا يشترط في الوقف القربة، بل يصح الوقف حتى لو لم يقصد القربة، خصوصا في الوقف على تمليك الذرية وتمليك ما شاكل ذلك، فإنه لا إشكال أنه لا يشترط في صحة الوقف، بل ماذا أن تتحقق شرط التقرب. فلو أوقف البستان على أولاده، أو أوقف البستان على من مثل على الفقراء أو على المساكين أو على الطلبة، لا يشترط في هذا الوقف قصد القربة، فالصغرى غير تامة. هذا ما يصح دليل، هذا يدوم لو تم يتم في موارد إذا كان في قصد القربة. الثاني المقدمة الثانية الكبرى، من أين هذه الكبرى؟ كل ما اشترط فيه قصد القربة لا يجوز الرجوع فيه، إذ لازم ذلك أنه لو باع بقصد القربة ما يصح الرجوع فيه، لو آجر تقربا لا يصح الرجوع، لو وهب تقربا لا يصح الرجوع، ولا يقول بذلك أحد.
هذه رواية ظاهرة مقام
ياهو فيل،
هذه مكان لله
سيأتي بعدين. الآن نقول الآن إحنا قصد القربة سيأتي بعدين إن شاء الله، بننبه على ذلك. إذن لا يوجد عندنا دليل يدل على أن الشيء إذا قصد فيه القربة لا يجوز الرجوع فيه، وإلا يلزم ذلك أنه في باب جميع المعاملات إذا واحد قصد القربة ما لحق يرجع، وهذا لا يتم، لم يثبت هكذا دليل. وقد اعترض على المصنف بأن كلامه فيه تهافت، حيث يظهر منه في المقام المناقشة في الكبرى أنه من قال لكم أن لازم اشتراط القربة عدم صحة الرجوع حتى لا يمكن لا يصح خيار الشر، وسيأتي منه صفحة 153 أنه استدل على المطلب بهذا الدليل أنه لا يرجع فيما كان لله. صفحة 153، وكيف كان فالأقوى عدم دخول الخيار، قال في الصدقة لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله. فهذا تهافت في الكلام، أنت قبل تناقش تقول بأن ما كان فيه القربة لا دليل على كبرى أنه لا يجوز الرجوع فيه، لما جيت لبحث الصدقة قالوا الصدقة فيها قصد خربة، قال لا يمكن الرجوع فيه. فاتهم المصنف بالتهافت. ولكن كما نبه السيد الخوئي أعلى الله مقامه أنه لا تهافت، ونحن يقول السيد الخوئي استدلنا مع الشيخ في المطلب الأول أن كبرى ما اشترط فيه قصد القربة لا يجوز الرجوع فيه، لا دليل على ذلك. ولما جال الصرخ هو نفس الخوي قال لله، فهو لله وما كان لله لا يعود. هو التفت التعليق يقول خدت التهمني أنا متناقض كما اتهم الشيخ أنه متناقض كما في بعض الحواشي، ولكن هذا ليس من التهافت في شيء. وضح الشيخ حسان شلون متهافت؟ كيف لا يكون تهافت؟ ساعة كم حين؟
ساعة 8 دقيقتين.
تأملوا ليش مثل التهافت، راجعوا قبل ما تتأمل، راجع كلام السيد الخوئي شيخنا الجليل صفحة 271، صفحة 271، وسيأتي بيانه إن شاء الله غدا.
إذا قلنا أنه شو اسمه ما يشترط القرب،
لا بحثنا في الكبرى، الكبرى كبرى بحث كبرى وي الصورة، خل الكبرى الصورة الكبرى.
إذا قصد القربة لا يجوز،
بل إذا قصد القربة يقول الشيخ العظم هنا والكبرى ممنوعة، من قال أنه كلما قصد فيه القربة لا يجوز الرجوع فيه؟ هاي الكبرى مو صامة. ليش إذا تمسكت بالكبرى في بيان أنه الصدقة لا يصح فيها خيار الشرط، وقلت أنه ما أنه لا يرجع فيما كان لله؟ لا كبرى شيخنا مو صدقة، ما كان لله لا يرجع، مو لأنه صدقة، ما كان لله لا يرجع، الكبرى الكلية. فهم اعترضوا عليه المحشين كثير، أو بعض المحشين اعترضوا اللي التفت إلى المطلب، قال هاي في تعارض واضح في كلام الشيخ، أنت لما جاب لما أنت عرضت الدليل الأول ما قبلت في الوقت، لما جيت للصدقة نقاش كبرى وها، لما جيت للصدقة قبلت تمسكت بالكبرى، مو رواية خاصة في باب الصدقة، ما كان لله لا يرجع فيه. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.